بعد قيام دولة تركيا العلمانية، العنصريين الأتراك في تلك الحقبة كانوا يدرسون أولادهم في المدارس بأن العرب هؤلاء خونة، وهؤلاء العرب لا يؤمن لهم، وهؤلاء العرب لا يتعامل معهم، لأن الأتراك في ذلك الوقت كانوا علمانيين، ما كانوا يدينون بإسلام، يعني ما في أخوة إسلامية. فتجذر هذا الأمر بالأجيال، يعني أنت تتكلم عن 80 سنة، 80 سنة يدرس وتدرس هذه العنصرية لأبنائهم جيل بعد جيل.
السلام عليكم، ضيفنا اليوم عواد الزايد، باحث في التاريخ ومؤلف لعدة كتب. تكلمنا في الحلقة عن قيام الدولة العثمانية وتوسعها ثم انهيارها، وانتقلنا بالحوار لتاريخ توتر العلاقة ما بين العثمانيين والعرب، وجاوبنا على أسئلة كثيرة مثل هل العثمانيين يكرهون العرب؟ وشنو تأثير القومية العربية وجمال عبد الناصر؟ وما علاقة اليهود بسقوط الدولة العثمانية؟ وهل باع الفلسطينيين أراضيهم؟ وعرفنا شنو تأثير هذه الأحداث التاريخية على واقعنا اليوم. أنا ساير العتيبي، وخل نسمع روايتهم. يعطيك العافية أبو محمد.
الله يعافيك حبيبي،
وشكرا على قبولك الدعوة.
الله يبارك.
في البداية احنا نعرف الدول، كل دولة لها تاريخ في بدايتها، ومثل ما صنفها ابن خلدون لها بداية ونهاية. نبي نعرف عن الدولة العثمانية اللي امتدت ل 600 سنة، بدايتها كانت مختلفة عن البقية، ودنا نسمع عنها.
نعم، الحقيقة أن الدولة العثمانية بدأت من عهد السلاجقة، والسلاجقة كما لا يخفى عليك ولا يخفى على المشاهدين الكرام بأن تاريخهم بدأ مع رجل يسمى طغرل بك بن سلجوق. هذا الرجل الذي استطاع أن يوحد السلاجقة أو قبيلة السلاجقة إن صح التعبير الأتراك، واستطاع أن يجتاح العالم الإسلامي كله، وأنقذ الخلافة العباسية من الدولة البويهية. يعني دخل إلى بغداد وكانت بغداد تحت سيطرة البويهيين، فدخل طغرل بك واستطاع أن ينقذ الخلافة العباسية من سيطرة الدولة البويهية، وأيضا استطاع أن يتوسع في الأراضي الإسلامية. السلاجقة انقسموا إلى قسمين، سلاجقة الروم وسلاجقة الفرس كألقاب. سلاجقة الروم كانوا يقيمون فيما يعرف بآسيا الصغرى اللي هي تركيا اليوم، أو على مشارف تركيا اليوم، وسلاجقة الروم كانوا يقيمون في العراق والموصل، كانت يعني عاصمتهم في الموصل. واستمر حكم السلاجقة زمن طويل، فجاء التتار، والتتار الذين خرجوا يعني من اليوم تركمستان الشرقية، خرج التتار من هناك وبدأوا يقتلون في القبائل المحيطة بهم، تقتيل بشع، تقتيل شنيع. فبدأ الناس ينزحون ويهاجرون باتجاه المشرق العربي. من ضمن المهاجرين كانت هناك قبيلة من قبائل الأتراك، يعني يسمون قبائل الغز الأتراك، وقبائل الغز الأتراك والسلاجقة يعتبرون كلهم أتراك، لكن السلاجقة يصنفون كحضر الأتراك، وأما الغز يصنفون كبادية الأتراك. فهؤلاء القبائل التي نزحت من هذه المنطقة باتجاه المشرق العربي ومروا على ديار بلاد الأكراد، وكذلك باتجاه آسيا الصغرى اللي تعرف اليوم في تركيا، فوجدوا معركة ما بين الخوارزميين وما بين السلاجقة، دائرة هذه المعركة طاحنة. وكان يعني من يقود هذه القبيلة في ذلك الوقت سليمان شاه اللي هو والد أرطغرل، فقرر أرطغرل أن يدخل مع السلاجقة ضد الخوارزميين في المعركة، وحسمت المعركة بعدها، وانتصر السلاجقة على الخوارزميين، وكوفئ هؤلاء الأتراك الغز، كوفئ بأن أعطوا قطعة أرض في مملكة دولة السلاجقة. ومن هذه قطعة الأرض هذه استطاع العثمانيين أن يعني يقووا أنفسهم ويبنوا جيوش، واستطاعوا أن يسيطروا. فلما انهارت دولة السلاجقة استطاع العثمانيين أن يرثوا هذه الدولة، ودولة السلاجقة انهارت في زمن عثمان بن أرطغرل. طبعا لما مات سليمان شاه جاء أرطغرل بعده، ثم بعد عثمان اللي هو يعرب بعثمان غازي، وهو المؤسس الحقيقي والفعلي للدولة العثمانية. فلما رأى عثمان بأن دولة السلاجقة بدأت تتهاوى واحدة تلو الأخرى، بدأ بالسيطرة على هذه الأراضي التي بدأت تسقط من دولة السلاجقة، ومن هنا قامت الدولة العثمانية. لكن هناك نقطة مهمة، بأن الدولة العثمانية في زمن بايزيد، يعني بعد عثمان، انهارت الدولة العثمانية وسقطت بالكامل، وصارت كأنها لم تكن.
لما يعني النشأة الأولى اللي حصلت من بعدها صار في سقوط.
نعم نعم، في زمن بايزيد الصاعقة، كان يعرف بالصاعقة، لما جاء هولاكو واجتاح العالم الإسلامي بقيل يعني قدر قواته في ذلك الوقت بستمائة ألف، اجتاح العالم الإسلامي واتجه إلى الدولة العثمانية. وكان بايزيد في ذلك الوقت منشغل بقتال النصارى في أوروبا، وصلت له الأخبار بأن هولاكو اجتاح العالم وهو باتجاه إلى الدولة العثمانية، فأخذ جيشه ورجع مرة ثانية لملاقات هولاكو. كان بايزيد في ذلك الوقت جيشه 170 ألف تقريبا، وهولاكو 600 ألف، يعني لا يوجد مقارنة. وكان المستشارين المقربين من بايزيد صاعقة، وهذا يعني كان الرجل شجاع يعني للأمانة، كانوا يقولون له ليس لنا طاقة بملاقات هؤلاء المغول، فالأولى والأسلم أن نبتعد بجيشنا ونسحب الجيش ونخليه يدخل الدولة العثمانية يأخذ ما يريد ويخرج، وبهذا نكون حافظنا على القوات على الأقل. لكن الرجل رفض، قال لابد أن نواجه هذا الرجل. وفعلا التقوا فيما بينهم ودارت معركة طاحنة، قتل كل جيش بايزيد صاعقة، 170 ألف كلهم قتلوا، وأسر بايزيد نفسه. ودخل هولاكو إلى الدولة العثمانية وهدمها بالكامل، حرقها حرقا، وأخذ بايزيد معه وتم في سجنه عامين وهو في سجون المغول حتى مات في سجنه. ثم جاء بعده محمد جلبي وبنى الدولة من أول وجديد، وهذا البناء الثاني للدولة العثمانية. فهذا يعني باختصار تاريخ أو بداية تأسيس الدولة العثمانية.
ممتاز. زين، بعد ما تأسست من جديد الدولة العثمانية، الحاكم الأول اللي يعتبر ما بعد التأسيس الجديد، هذا الشخص شنو اتخذ قرارات أن يبني الإمارة من جديد؟
نعم.
إمارة الدولة العثمانية،
هو في الحقيقة ركز على موضوع كيفية بناء عثمان المؤسس للدولة العثمانية. عثمان لما بنى الدولة العثمانية ركز على بناء المؤسسات كالتعليم وكالجيش والإدارة المالية للدولة العثمانية. هذا الرجل سار على ما سار عليه جده عثمان، فبنى الدولة بهذه الطريقة، وبدأ بتأسيس الجيش أولا، ثم بعد ذلك التعليم، ثم الإدارة المالية، ثم بعد ذلك إرجاع الإمارات وبناء الإمارات، لأن المغول حرقوا الدولة العثمانية حرقا، يعني ما تركوا فيها شيء، وبدأ يستعيد الدولة العثمانية شيئا فشيئا حتى استطاع أن يقيم الدولة العثمانية من أول وجديد.
ممتاز. الحين خلنا ننتقل إلى حكم محمود الثاني.
نعم،
اللي هي نقطة التماس ما بين العرب والعثمانيين. صحيح. في عام 1747. صحيح. ودنا نفصل في هذا الحكم.
محمود الثاني رجل يعني لابد في البداية أن نفرق ما بين الدولة العثمانية قبل السلطان سليمان القانوني والدولة العثمانية بعد السلطان سليمان القانوني. الدولة العثمانية على طول امتدادها 37 حاكم، ليست واحدة. فالدولة العثمانية قبل السلطان سليمان القانوني شيء، والدولة العثمانية بعد السلطان سليمان القانوني شيء آخر مختلف. بالنسبة للسلطان محمود الثاني الذي تولى الحكم في عام 1778 تقريبا، يعني 1748، هذا الرجل كان يلقب، تخيل، كان يلقب بالخليفة الكافر، يعني كان الناس يقولون بأن هذا هو الخليفة الكافر.
شنو السبب؟
السبب أن أول رجل أدخل الملابس الأفرنجية الأوروبية إلى الدولة العثمانية.
هذا السبب الوحيد.
استبدل الملابس المعهودة في الدولة العثمانية، فكانوا يلقبونه بالخليفة الكافر، وكانوا يلقب أيضا بالانقلابي لأنه جاء بانقلاب أصلا. فالسلطان محمود الثاني هذا يعتبر من وجهة نظري أنه أكثر رجل ارتكب جناية في تاريخ الأمة الإسلامية بشكل عام وفي تاريخ العرب بشكل خاص. لماذا؟ هذا الرجل لما كان تحت يده زمام الأمور في الدولة العثمانية كان محمد علي باشا والي مصر في ذلك الوقت، أو يعني التابع له في مصر فيما بعد يعني. فقامت في عهد محمود الثاني دولتين، أو خلينا نقول استقلالين. الاستقلال الأول استقلال اليونان، صارت ثورة في اليونان وطالبوا باستقلالهم عن الدولة العثمانية. السلطان محمود الثاني في البداية أرسل رسالة إلى محمد علي باشا، ومحمد علي باشا أرسل أسطولا مصريا مع إبراهيم باشا ابنه، وعلى أساس أنهم يشاركون في معركة ضد اليونان، لكنه ما قام بمعركة إطلاقا، وانتهى الأمر باستقلال اليونان. وأن تعرف أن اليونان صغيرة جدا، يعني بإمكان السلطان أن يمحوها مثلا أو أن يخمد هذا الاستقلال، لكنه مع ذلك ما فعل شيء تجاه اليونان. واليونان أيضا قريبة من تركيا، يعني لو كان في تهديد على الدولة العثمانية لكان من اليونان أولى، أو على الأقل أن تكون اليونان تابعة لأوروبا التي تعتبر معادية للدولة العثمانية في ذلك الوقت، لكنه ما فعل شيء وترك الأمر كما هو. الغريب في الموضوع أن لما قامت الدولة السعودية الأولى، يعني هذه الدولة اللي أنا أعتبرها من أعظم الدول تاريخيا، يعني وأنا يمكن ذكرت بأن الدولة السعودية الأولى لو قدر لها البقاء لكانت من أعظم الدول اليوم. لما قامت الدولة السعودية الأولى وشى الإنجليز للسلطان محمود الثاني بأن هناك خلافة يتم إنشائها في الجزيرة العربية، مع العلم أن الجزيرة العربية لم تكن تحت نفوذ الدولة العثمانية في ذلك الوقت. يعني من يقول بأن الدولة العثمانية كانت مسيطرة على الجزيرة العربية فهذا قول خاطئ.
في وقتها حتى الحجاز ما كانت تحت
بلاد الحرمين فقط. المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكانت تبعيتهم للدولة العثمانية ليست تبعية كاملة وإنما تبعية إنفاق، فكانوا ينفقون على كسوة الكعبة، ينفقون على المسجد النبوي كتوسعات وكمنابر وكإجراءات شكلية، لكن لم تكن تابعة لهم متابعة سياسية واجتماعية،
حكم ذاتي خاص.
كان حكم ذاتي، الجزيرة العربية كلها كانت حكم ذاتي عن الدولة العثمانية أبدا. لكن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت تراعي مسألة المواءمة، بمعنى أن هذه الحكومات الذاتية اللي موجودة في الجزيرة العربية يجب أن تكون على الأقل موائمة للدولة العثمانية وقراراتها في ذلك الوقت، لكن كانت مستقلة ولم تكن تحت نفوذ الدولة العثمانية إطلاقا. اللي حصل أن لما قامت الدولة السعودية وشى الإنجليز بمحمود الثاني بأن هناك خلافة عربية تقوم في الجزيرة العربية على يد في البداية محمد بن سعود رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، واستمر الوضع لغاية ما جاء الأحفاد عبد الله بن سعود الذي كان يحكم الدولة السعودية رحمة الله عليه. فأرسل محمود الثاني رسالة إلى محمد علي باشا في مصر وطلب منه أن يحرك قواته باتجاه الجزيرة العربية لهدم وقمع الدولة السعودية الأولى. ومحمد علي باشا، حتى تعرف من هذا الرجل الألباني الذي ولد في اليونان التي استقلت في هذا الوقت وما تحركوا تجاهها، هذا الرجل يحكي عنه عبد الرحمن الجبرتي في كتابه عجائب الآثار، يقول أن محمد علي باشا كان رجلا ماسونيا، وكان رجلا لا يعرف الله ولا يصلي ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وعبد الرحمن الجبرتي معاصر له. أيضا نبار باشا في مذكراته، ونبار باشا معاصرا له بل كان من أقرب الناس له، أقرب الناس لمحمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا. نبار باشا يقول بأن إبراهيم باشا جاءه رجل من الحاشية وقال له يعني ما شاء الله، الله أعطاك الملك في مصر، قال الله ما أعطاني شيء، من أعطاني الملك أبي. شوف إلى هذه الدرجة. يحكي نبار باشا أن إبراهيم باشا هذا لما مات استأجروا له نوائح ليبكوا عليه، ما وجدوا أحد يعني يبكي عليه. ولما خرجوا في جنازته، خرج القوات والقادة في جنازته، مجرد أن خرجوا من القلعة مال المسؤولين عنه وتركوه، ولم يبقى معه إلا النائحات المستأجرات، وهم من قاموا بدفنه، ما كان أحد معه. فمحمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا هؤلاء كانوا ملحدين ماسونيين، كانوا أقرب لليهود من المسلمين. فهذه النوعية التي تحركت ضد الدولة السعودية الوليدة، فتحركوا بقواتهم. يحكي الجبرتي بأن القوات التي كانت مشاركة مع محمد علي باشا كانوا من النصارى واليهود والملحدين الذين كانوا يفعلون الكبائر جهارا ولا يراعون حرمة الله ولا يصلون ولا يفعلون شيئا من الدين الإسلامي. هذا معظم الجيش اللي كان مع، طبعا هو أرسل ابنه أول شيء طولون باشا، ثم بعد ذلك لما انهزم أرسل بعده ابنه، خرج هو بنفسه محمد علي باشا ودخل الجزيرة العربية بدأ طبعا بالشريف، ألقى القبض عليه وصادر كل ما يملك وأخذ كل أملاكه، ثم بعد ذلك اتجه إلى القصيم وإلى الرس، ثم بعد ذلك إلى الدرعية. هذا الرجل لما انتصر في هذه المعركة أرسل ابنه إبراهيم باشا بعد ذلك إلى الجزيرة العربية. التاريخ يحكي لنا بأن هؤلاء ارتكبوا من الفظائع والجرائم على هذه الأرض الجزيرة العربية ما لا يعلمه إلا الله، يعني أسرفوا في القتل ونصبوا الخوازيق للمسلمين العرب في الجزيرة العربية وسحلوا النساء والأطفال وما تركوا شيئا إلا وحرقوا أو نهبوا. يعني لك أن تتخيل جيش بهذه الصفات التي تكلم عنها عبد الرحمن الجبرتي يدخلون إلى أرض طاهرة مباركة مثل الجزيرة العربية، لواء دولة طاهرة مباركة في ذلك الوقت، وتم أسر عبد الله بن سعود رحمة الله عليه. والغريب وحتى ترى حجم الغل والحقد في هؤلاء أن تم أسره ثم أرسل إلى القاهرة، ومن القاهرة أرسل إلى الأستانة في تركيا، وهناك قرر السلطان محمود الثاني هذا يعني بأن يفعل فيها الأفاعيل، يطوف به بالأسواق ثم يقتل أمام الناس، وفعلا قتل أمام الناس. لك أن تتخيل هذه الجريمة البشعة التي قام بها هذا الرجل وقام بها محمد علي باشا في ذلك الوقت. العجيب والغريب أن اليوم محمد علي باشا يمجد، واليوم محمد علي باشا يقال بأنه باني مصر الحديثة. يمجد على ماذا؟ رجل تاريخه كله إجرام وإلحاد وقتل وسفك للدماء. إبراهيم باشا يعني أنا لا أريد أن أتعمق في هذه العائلة، لكن أنا بذكر لك بعض الأمور. إبراهيم باشا كان يذهب إلى المصريين في الصعيد ويجبرهم إجبارا على أن يزرعوا الأراضي ثم يصادر المحصول كله ولا يترك لهم شيء دون مقابل، ومن يرفض أن يرفض أن يزرع الأرض أو يرفض أن يسلم المحصول كما هو يقتل هو وأسرته. تخيل، هو وأسرته يقتل. فالمعاصرين لهؤلاء المجرمين تكلموا عن حياتهم وعن كيف كانت حياتهم وكيف كانت أمورهم. لذلك هذه جوانب من التاريخ يمكن ما يعرفها كثير من الناس، لكن هذا اللي حصل بالفعل. ولهذه النقطة الأولى في مسألة التماس ما بين الدولة العثمانية وما بين العرب، والحقيقة التاريخية تثبت بأن الدولة العثمانية ارتكبت جريمة كبرى. صحيح قد يقول قائل بأن السلطان محمود الثاني كان قراره، وهذا صحيح، كان قراره لمحمد علي باشا بأنه يرجع الحرمين فقط، يعني ما يتوسع في غير الحرمين، وهذا حقيقة. لكن محمد علي باشا لما توسع ما وجدنا أي إجراء من السلطان محمود الثاني ضده أو حتى معاتبة له، ما يدل على أن الرجل يعني جائز له هذا الأمر. لذلك ارتكبوا مجازر عظيمة وشنيعة في الجزيرة العربية.
بتكلم على التوسع، في عهد سليمان القانوني مثل ما ذكرت توسع أظن من فيينا إلى جيبوتي،
صحيح،
التوسع الكبير اللي حصل. شنو الفرق اللي حصل بين حكم سليمان القانوني عن بقية الحكام العثمانيين؟
نعم، سليمان القانوني ومن كان قبله كان عندهم استقلالية في القرارات، يعني كانت قراراتهم نستطيع أن نقول أن قراراتهم قرارات من أنفسهم، يعني ما كان حد يملي عليهم القرارات ولا كان هناك تدخل في مسألة القرارات. أيضا كانت حروبهم التي كانوا يخوضونها تدخل تحت مسمى الحرب من أجل الإسلام، ليس بالضرورة من أجل مكاسب شخصية. لكن الخلاء أول السلاطين بعد سليمان القانوني دخل فيهم الحاشية وأثر عليهم من حولهم في مسألة القرار، خصوصا القرار السياسي. وكذلك استطاعت كثير من الدول اختراقهم استخباراتيا وأيضا املاء عليهم القرارات. احنا ذكرنا أن السلطان محمود الثاني بريطانيا هي التي من أوعزت له بأن يتدخل في الجزيرة العربية لوأد الدولة السعودية الأولى، الدولة المباركة، يعني من بريطانيا. كيف وصلت بريطانيا إلى السلطان وكيف سربت له هذه المعلومة؟ فنستطيع أن نقول بأن السلاطين العثمانيين بعد سليمان القانوني أمرهم مختلف كليا عن السلاطين ما قبل سليمان القانوني. قبل سليمان القانوني كانت الدولة تعتبر دولة قوية بكل ما تحملها الكلمة من معنى. بعد سليمان القانوني بدأ الضعف يعني ينزل، ولذلك يقول المؤرخين بأن سليمان القانوني هو رأس الهرم في الدولة العثمانية. يعني الدولة العثمانية لما صعدت ووصلت إلى قمة الهرم كان في زمن سليمان القانوني، ثم انحدرت مرة أخرى من سليمان القانوني إلى أن اضمحلت.
حلو، خلينا نبدا في بدايه مرحله الضعف تدريجيا.
نعم.
وين نقطه الفصل ما بعد حكم سليمان القانوني في النزول في مرحله الضعف هذه؟
يعني نستطيع ان نقول كل من جاء بعد سليمان القانوني كانوا في نزول، لكن السلطان محمود الثاني، السلطان محمود الثاني كان هو نقطه التحول في الضعف. يعني نقطه التحول، اولا هذا الرجل جاء بانقلاب، ثانيا كان الشعب، يعني الشعب في الدوله العثمانيه ينقمون عليه وكانوا لا يحبونه بشكل كبير، ثالثا انها ارتكبت جرائم كبيره في زمانه، رابعا ان هذا الرجل اتسمت الدوله في زمانه بالضعف الشديد لدرجه ان الاستخبارات الغربيه بدات تتحكم في الدوله العثمانيه وبدات يعني تزيح من تريد وتضع من تريد، واستمر هذا الوضع الى زمن السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العزيز ما قبل السلطان عبد الحميد. طبعا هؤلاء اتخذوا قرارات في تغريب الدولة العثمانية، يعني اتخذوا قرارات تصب في اقتراب الدولة العثمانية من الغرب وابتعادها عن إسلامها وعن دينها وعن ما كانت عليه على الأقل، إلى أن وصلت إلى السلطان عبد الحميد الثاني.
حلو، ما حصلت محاولات إصلاحية بهالفترة؟
حصلت محاولات إصلاحية لكن كانت تبوء بالفشل. يعني السلطان محمود الثاني حاول أنه يقضي على الانكشارية، حاول أن يجري إصلاحات في الجيش، أصدر قانون التجنيد الإلزامي، لكن كل هذه المحاولات باءت في الفشل.
الانكشارية هل هم، أنا مرة قريت أنهم جيش خذوهم من أطفال وهم من أسرى حرب.
صحيح، الانكشارية هم من أسرى الحرب الذين اجتمعوا في الدولة العثمانية من صغرهم ورعتهم الدولة وعلمتهم وجعلتهم من ضمن السلك العسكري وصرفت عليهم الأموال وصاروا من يعني من القوة التي يعتمد عليها في الحروب.
حلو، 1905.
نعم،
هذه نقطة فاصلة في تاريخ الجزيرة العربية بدخول الإنجليز والأمريكان.
بالضبط،
ودنا نفصل فيها.
نعم، أنا ودي أرجع قليلا يعني.
حلو.
إلى الوراء، إلى 1895.
شنو حصل بهالسنة؟
اللي حصل في هذه السنة هو تأسيس الصهيونية العالمية على يد تيودور هرتزل. وتيودور هرتزل هذا الرجل النمساوي اليهودي، هذا الرجل كان عنده تطلعات وكان عنده أهداف ضخمة وكبيرة جدا وعمل على تحقيق هذه الأهداف. تيودور هرتزل استطاع أن يؤسس أولا الصهيونية العالمية في 1995 تقريبا، وأيضا استطاع أن ينشئ صندوق اليهود لإقامة وطن قومي في فلسطين. فاستطاع أن يطوف العالم على التجار اليهود ليجمع أموال لإقامة وطن قومي لإسرائيل. طبعا هذا الرجل مات قبل أن تقوم إسرائيل، يعني ما أدرك إسرائيل، لكن تأسيس الصهيونية العالمية أعطى ثقل لليهود خصوصا في أوروبا. بدأ الأوروبيين يعني ينظرون لليهود بأنهم حركة قابلة لأن يكون لهم وطن وقابلة بأن تكون دولة تابعة للغرب، فتزرع في العالم العربي حتى تكون تابعة للغرب ومحققة لمصالحهم. وراح أذكر لك يعني أهداف زراعة إسرائيل بعد تأسيس الصهيونية العالمية. بعشر سنوات حصلت حادثة مفصلية في التاريخ وكبيرة جدا. اللي حصل أن حزب المحافظين في بريطانيا كان يرأسه رجل اسمه كامبل بانرمان. هذا الرجل دعا 6 دول أوروبية ليس بينهم ألمانيا، فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، يعني 6 دول استعمارية كلها. ولما دعاهم وضع أمامهم خريطة العالم وبدأ يقول لهم أريد أن تحددوا لي الأخطار التي تواجه أوروبا مستقبلا، لأن أوروبا في ذلك الوقت كانت صاعدة لتسيطر على العالم، فهم يخشون من وجود قوة توقف هذا الصعود. فما هي القوة المتوقع أن تبرز أو تخرج من العالم لتوقف هذا الصعود حتى نتفاداها؟ فبدأوا ينظرون إلى خريطة العالم ونظروا إلى الهند مثلا ككتلة سكانية كبيرة وضخمة، وقالوا بأن الهند لا يمكن أن تشكل خطر إطلاقا. لماذا؟ قال لأن الهند فيها أديان كثيرة وفيها قتال على هذا الأديان، فمستحيل أنها تشكل خطر، فاستبعدوا الهند. نظروا إلى شرق آسيا، الصين، كوريا واليابان، فقالوا هؤلاء أيضا لا يشكلون خطر. لماذا؟ لسببين. السبب الأول بأنهم لا يوجد تصادم حضاري بينهم عبر التاريخ، والسبب الثاني أن جغرافيا هم بعيدون أصلا عن أوروبا، فلا يمكن أن يشكلوا خطر. طيب ماذا نصنع تجاه الهند وشرق آسيا؟ قالوا نحتويهم، نقدم لهم المساعدات ونحاول أن نحتويهم بقدر ما نستطيع. النقطة الثالثة أفريقيا، نظروا إلى أفريقيا وقالوا لا يمكن أفريقيا أن تشكل خطر لسبب الفقر، يعني الانحدار اللي موجود في أفريقيا هذا لا يمكن أن يشكل علينا خطر، بل قد نكون نحن مستعمرين لهم في المستقبل، فاستبعدوا أفريقيا. لكن الغريب أن كلهم أجمعوا بأن الخطر الوحيد الذي ممكن أن يهدد الحضارة الغربية هو الوطن العربي من الكويت إلى نواكشوط موريتانيا. قالوا هذا هو مكمن الخطر. لماذا؟ قالوا أن هذه القطعة الجغرافية الواحدة تتميز بخصائص ما هي موجودة في العالم كله. الأولى أنهم كلهم يتكلمون بلغة واحدة، لا يوجد لغات مختلفة، فالذي يخرج مثلا من الكويت إلى المغرب العربي يستطيع أن يتكلم دون مترجم، وهذه خصيصة مهمة. الثانية قالوا بأن هؤلاء كلهم ديانة واحدة تجمعهم، لا يوجد ديانات مختلفة حتى يتقاتل فيما بينهم، كلهم يدينون بالإسلام. هذه هي النقطة الثانية وهم مهمة جدا، وممكن أن يكون أن يتوحدوا تحت هذا الإسلام. النقطة الثالثة قالوا بأنها قطعة جغرافية واحدة، لا يوجد فواصل بينهم، كلها قطعة جغرافية واحدة، وهذه خطر وخطر كبير. النقطة الرابعة قالوا بأن هؤلاء أو من يقيم على هذه الأرض ما يقارب 300 مليون نسمة، وهذا العدد كفيل بأن يخرج أقوى جيش في العالم. فهذا هو الخطر، إذا أردتم أن تعرفوا هذا هو الخطر. طيب ماذا نصنع؟ هذا ما حدث في المؤتمر. قالوا ماذا نصنع؟ قالوا يجب علينا أن نتخذ خطوات عملية تجاه هذه القطعة من الأرض. طيب ما هي الخطوات؟ واحد، تقسيمها، يجب أن تقسم، لا يمكن أن تكون قطعة جغرافية واحدة. واحد. اثنين، يجب علينا أن نحافظ على تجهيل هذه الشعوب، فلا يمكن أن نقدم لهم أي شيء يساهم في مسألة العلم إطلاقا، يجب أن يبقوا جهلاء ويبقون بعيدين كل البعد عن العلم. النقطة الثالثة، يجب أن لا نقدم لهم أي مساعدات تتعلق بالصناعة إطلاقا. ولذلك من تأسست هذه الدول، من تم تقسيم هذه الدول، لا يوجد مصانع، لا يوجد مصانع، وأيضا لا يوجد تعليم جيد، يعني حتى مخرجات التعليم لا توجد تعليم جيد. كل من يعني ينظر إليه للأسف الشديد أو يشار إليه بالبنم في التعليم تجده بعثة خارجية، درس في الخارج وجاء، لكن عندنا لا يوجد تعليم. النقطة الثالثة، التقسيم تم، وهذا ما قاموا عليه في هذه الفترة. طيب المؤتمر بدأ 1905 وانتهى هذا المؤتمر في 1907، وانتهى هذا المؤتمر باتخاذ هذه الخطوات الجدية تجاه هذه المنطقة. طبعا دول أوروبية استعمارية ضخمة وكبيرة جدا. استمر الوضع في هذا المؤتمر لغاية ما اندلعت الحرب العالمية الأولى.
قبل لا ندخل في الحرب العالمية الأولى، أولا أنا عندي سؤال تجي بالي بعيدا عن اللي حصل، طلع كلام إن كان القرار ما بين فلسطين والأرجنتين، هذا تم تداوله بين العرب بشكل كبير.
بالنسبة لأين يبنون دولة اليهود أو دولة وطن قومي لليهود، هل هو في فلسطين أم في الأرجنتين؟ وقيل رواندا أيضا، يعني من ضمن الدول رواندا قالوا من ضمن الدول المرشحة لأنتو صحيح. هذا متى حدث؟ حدث في مؤتمرات الصهيونية العالمية بحضور تيودور هيرتزل، قبل هذا المؤتمر يعني قبل 1900 كانوا يتداولون أين نقيم، لكن الأمور حسمت فيما بعد، يعني بعد ما مات تيودور هيرتزل حسمت الأمور بأن في فلسطين، لوجود يعني هم كما يقولون أن وجود لنا تاريخ في فلسطين، وراح نتطرق إلى هل لهم أحقية في فلسطين أو لا. يعني لكن لما انتهى المؤتمر في 1907، على أساس يعرف المشاهد الكريم كيف أو ما الذي حصل في تلك الحقبة بالتفصيل وشن اللي صار. اللي صار أن هناك رجل يهودي، وهذا الرجل كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا الرجل استطاع أن يسقط دولتين كبيرتين، واستطاع أن يزرع رجلين الكل يعرفهم، رجل اسمه ألكسندر إسرائيل. ألكسندر إسرائيل هذا رجل كان فاحش الثراء، ثري إلى أبعد ما تتخيل. لما اندلعت الحرب العالمية الأولى، هذا الرجل كان يدعم ألمانيا ضد روسيا القيصرية، وهذا الرجل كان يقول بأن لن يكون لليهود موضع قدم في العالم إلا بسقوط دولتين، روسيا القيصرية والدولة العثمانية، لابد أن تسقط. وهذا الرجل اتخذ خطوات عملية وبذل مجهود ضخم وكبير جدا في تحقيق هذا الهدف. هذا الرجل هو من قدم لينين للألمان، وهو الذي طلب من الألمان أن يدعم لينين والبلاشفة ضد روسيا القيصرية. وفعلا الألمان استجابوا ودعموا لينين في ضد الحكم القيصري في روسيا، واستمر هذا الرجل يدعم البلاشفة بكل ما أتي من طاقة وبكل ما أتي من أموال حتى تحقق له هذا الهدف. ولذلك لينين هذا الرجل الذي يعرفه كل الناس وقام بالثورة البلشفية وقام هذا الرجل صناعة يهودية من الطراز الأول. ومن صنع هذا الرجل هو ألكسندر إسرائيل، هو الذي صنعه، هو الذي مد بالأموال، بل أكثر من ذلك كان حتى يعطيها الخطط كيف يتم إسقاط القيصر الروسي في ذلك الوقت. هذا الرجل بعد أن انتهى من موضوع روسيا وصناعة لينين اتجه إلى الدولة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد، ودخل إلى الدولة العثمانية وقدم مساعدات ضخمة للدولة العثمانية واشترى بيت، وجعل هذا البيت ملتقى لأعضاء حزب تركيا الفتاة وأعضاء جمعية الاتحاد والترقي. وبدأ هذا الرجل يدعم كل من ينادون بإسقاط الدولة العثمانية وتبعية تركيا إلى الغرب.
حلو، احنا سمعنا وايد عن جمعية الاتحاد والترقي. نعم. بس جمعية تركيا الفتاة هذه ما انذكرت بشكل كبير.
نعم.
ودي تفصل فيها شلون بلشت، شلون كانت بدايتها.
يعني هذه الحركة هو هذه الأحزاب ابتداء هي من صنعها ومن قام بدعمها هي الاستخبارات الغربية، لأن هناك صراع خصوصا في زمن السلطان عبد الحميد الثاني، كان هناك صراع قوي جدا ما بين الدولة العثمانية بمؤسساتها اللي كانت موجودة وما بين الاستخبارات الغربية، واستطاع الاستخبارات الغربية أن تزرع لها أتباع داخل الدولة العثمانية ينادون بإسقاط الدولة العثمانية وقيام تركيا الحديثة كما يقولون، أو ما يقام تركيا العلمانية. فكانت الاستخبارات الغربية تصنع هؤلاء، وتم تأسيس هذه الأحزاب بعد ما اتخذ سلطان عبد الحميد الثاني مكرها إجراءات كثيرة من ضمنها إعادة الدستور والبرلمان وغيرها، فتأسست هذه الأحزاب تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي. ألكسندر إسرائيل كان هو الذي يدعم هذين الحزبين وأعضاؤهما، وهذا الرجل هو الذي استطاع أن يصنع مصطفى كمال أتاتورك من هؤلاء في الداخل التركي. وكان يقول بأن الدولة العثمانية انتهت، يعني الدولة العثمانية آيلة للسقوط، المهم أن توحدوا صفوفكم لترثوا هذه الدولة. وكان يدفع بسخاء كبير جدا. العجيب في الموضوع والغريب في الموضوع أن الثورة البلشفية حدثت في 1917 تحديدا 25 أكتوبر 1917.
شنو يميز هالتاريخ؟
أنا راح أقول لك. بعد ما نجحت الثورة البلشفية في روسيا وسيطر البلاشفة على الحكم، بعدها تقريبا بعشر أيام فقط صدر وعد بلفور. عشر أيام صدر وعد بلفور. لماذا صدر وعد بلفور في هذا التوقيت؟ يعني البريطانيين أصلا في قبل الثورة البلشفية كانوا يعني متأذين من اليهود في بريطانيا، لكن لماذا تزامن وعد بلفور بهذه السرعة مع الثورة البلشفية؟ لتعرف أن البريطانيين في ذلك الوقت كانوا يريدون أن يشتروا رضا اليهود الذي نجحت ثورتهم في روسيا عن طريق لينين والكل يعتقد بأن لينين كان لينين كان يهوديا وصناعة يهودية، فما أرادوا أن يصادموا اليهود في تلك الفترة، خصوصا أن لهم ثورة نجحت، وهم يدركون أن إلكسندر إسرائيل هو من كان خلف هذه الثورة، بمعنى أنها صناعة يهودية من الطراز الأول، فصدر وعد بلفور لإرضاء اليهود، وضمنت بريطانيا إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. الأغرب من ذلك، يعني هذه من الغرابة الأولى، والأغرب من ذلك أن ثاني دولة في العالم تعترف بإسرائيل روسيا، يعني واضح الفكرة، ثاني دولة في العالم، بل أن روسيا تعهدت، طبعا اللي هي السوفيتية، تعهدت بضمان حماية أمن إسرائيل تعهدا، حتى تعرف بأن هذه الثورات التي حدثت إنما كان وراءها اليهود. أيضا ما حدث في الدولة العثمانية، وإحنا لو نبي نأخذ ما الذي حدث في الدولة العثمانية من جذوره من بدايته.
حلو، أنا بس بركز على شغلة، يعني تركيا الفتاة في كلام يتداول أن لا هي شيء طبيعي، حركة طبيعية كانت، طلبة عبد الحميد الثاني في فترة حكمه فتح التعليم أكثر، وصاروا ينتقلون لدول أوروبية يأخذون العلم منها، فهذين الطلبة أتوا من فرنسا تلقوا التعليم هناك وخذوا النموذج الغربي من البرلمان والديمقراطية والحرية، وحاولوا أن ينقلون إلى الدولة العثمانية، ما يبون أن يكون في حكم لشخص واحد، يكون حكم مركزي، فطلع الموضوع بهذا الشكل، يعني أرخ بهذه الطريقة.
نعم.
أنت الآن قاعد تقول كلام مختلف تماماً.
صحيح.
المسألة مو بهذه الطريقة.
صحيح. هذا ما يروج أصلاً، وهذا ما يراد إيصاله، بأن تركيا الفتاة والاتحاد والترقي إنما كانت ردة فعل طبيعية من طلبة كانوا يدرسون في الغرب وتأثروا في الغرب، أرادوا أن يقيموا هذا النظام الغربي في الدولة العثمانية، ولا يريدون مثلاً حكم الرجل الواحد. مع العلم أن في زمن السلطان عبد الحميد كان النموذج الغربي حاضرا، كان هناك برلمان، وكان هناك أعضاء للبرلمان، وكان هناك دستور، وكانت هناك، يعني النموذج الغربي حاضر في الدولة العثمانية. كل ما روج ضد مثلا السلطان عبد الحميد الاستبداد وكان متفردا بالقرار وغيره، هذا كلام كله غير صحيح اطلاقا، غير صحيح. بل أن الرجل ما كان يملك من القرار شيء، خصوصا في آخر أيامه. السلطان عبد الحميد عزل في عام 1909 بعد انتهاء مؤتمر كامب البانارمن بعامين. 1909 تم عزل السلطان عبد الحميد، ومن جاء السلطان عبد الحميد في بيته ليتلو عليه خبر أو قرار العزل كان من ضمنهم رجل يهودي. ما الذي حصل بعد السلطان عبد الحميد؟ تولى الأمر تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي. هنا في هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول أن الدولة العثمانية لا زالت موجودة، بل أن الموجود الآن هو تركيا العلمانية العنصرية.
فهني أي قرار قاعد يحصل ما له علاقة بالدولة العثمانية،
ما له علاقة بالدولة العثمانية من 1909، ما بعد 1909 من جاء جمعية الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة هم من كانوا يديرون الأمر بكل تفاصيله.
يعني السقوط ما هو السقوط الحقيقي اللي حصل بعد الحرب العالمية الأولى.
الدولة العثمانية سقطت من 1909 وليست في 24، تأخر الإعلان ل 1924، لكن السقوط الحقيقي 1909. فش اللي حصل من 1909؟ اللي حصل من 1909 أن ما ذكرته لك، إلكسندر إسرائيل وبريطانيا وفرنسا من جهة أرادوا بعد مؤتمر كامبل بانارمان أن ينفذوا هذا المؤتمر على أرض الواقع، لكن كانت هناك عندهم عقبة، وهي عقبة الدولة العثمانية، كوجود الدولة العثمانية عقبة في تنفيذ تقسيم الوطن العربي أو التوصيات التي خرج بها مؤتمر كامبل بانارمان. فماذا صنعوا؟ وجدوا أن هناك رجل تم تأسيسه وبناءه بناء جيدا، تابعا تبعية كلية للغرب، بل أن هذا الرجل كان يعني ماسونيا بامتياز، يعني بامتياز، ألا وهو مصطفى كمال أتاتورك. وقالوا بأن مهمة إسقاط الدولة العثمانية وتفكيكها موكولة لهذا الرجل، وهذا الرجل سيقوم بهذه المهمة على أتم وجه.
صفته كانت شنو بذاك الوقت مصطفى؟
كان ضابطا في الجيش، ضابط كبير في رتبة كبيرة في الجيش، يعني مو ضابط عادي يعني، وكان عضو أيضا في جمعية الاتحاد الترقي التي كانت تدير المشهد. راح البريطانيين إلى العرب وقالوا للعرب، طبعا كان الطرف الذي يتفاوضون معه من العرب الشريف حسين رحمة الله عليه، راحوا للشريف حسين وقالوا له أن لابد أن يكون هناك خلافة عربية يعني نحن كقوة عظمى نقبل بوجود خلافة عربية وخلافة تركية، فلا بد أن تستقلوا. فطبعا الفكرة ملهمة والفكرة جميلة والفكرة براقة جدا، لكن ما كان يدرك شريف حسين ما الذي خلف هذه الفكرة. طيب ما المطلوب؟ قال المطلوب ثورة ضد التواجد التركي في الجزيرة العربية وفي بلاد العرب في سوريا، قوموا بثورة، نحن نمدكم بالسلاح ونعطيكم كل ما تحتاجون إليه.
يعني مغريات حق شريف حسين أن أنت من منصب يعين من حاكم دولة عثمانية الآن نبيك تكون لك خلافة،
أي أنت الخليفة. وحددوا له مواقع جغرافية، يعني حددوا له مواقع جغرافية بأن أنت يعني تملك وتحكم كل هذه القطع الشاسعة، حددوا له قطع شاسعة كبيرة جدا، يعني من العرب، يعني تخيل كل العرب يحكمهم الشريف حسين،
وكانوا بيسمونه ملك العرب حتى نحاب التسمية،
أي ملك العرب أو الخليفة العربي. فنقدم لك، وكان يعني المندوب السامي البريطاني ماكماهون كان يرسل له بعض الموفدين للتفاهم معه، فكان الشريف حسين يطلب الأسلحة ويطلب الأموال ويطلب أشياء كثير، يعني وكانوا يعطونه في بداية الأمر، كانوا يعطونه. وانطلقت شرارة الثورة العربية الكبرى في عام 1916، وأطلق أول رصاصة الشريف حسين من قصرة، وبدأ العرب يحتكون ويتصادمون مع الأتراك الذين كانوا يتبعون جمعية الاتحاد والترقي ويتبعون تركيا الفتاة.
هو ما جاي يحارب الدولة العثمانية؟
لا يحارب الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية انتهت أساسا، من يدير المشهد هم هؤلاء الماسونيين يعني. فبدأ الاحتكاك بين الطرفين، استطاع بريطانيا طبعا دعمت شريف حسين دعما كبيرا جدا، وتم إرسال الجواسيس تحت مسمى المستشارين، من ضمنهم لورانس، والمعروف بلورانس العرب. طبعا لورانس العرب هذا الرجل له كتاب تكلم عن العرب بشكل قبيح جدا وسيء جدا، مع أن هذا الرجل كان يكرم عند العرب وكان يعني ينظرون له نظرة أخرى. هذا الرجل لورانس العرب استطاع أن يفتت العرب من الداخل، يعني بالتزامن مع مواجهة الشريف حسين والعرب إلى الأتراك في المنطقة، هو كان ينخر في العرب من الداخل، وكان يحاول أن يفتت العرب من الداخل، وكان يحاول يعني التحريش فيما بينه.
شنو كانت أدواره لورانس؟
لورانس كان جاء إلى 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 المنطقة يعني كمستشار للقوات العربية وموجه للقوات العربية، لكن هو في الحقيقة كان جاسوسا بريطانيا، جمع المعلومات وكذلك تفتيت العرب من الداخل، التحريش فيما بينهم، يعني أمور كثيرة. يعني حتى أن هذا الرجل يعني أعتقد أنه ملم في تاريخ المسلمين القديم، يعني هو رجل ساهم وبشكل كبير بإحياء النعرات القبلية داخل الجزيرة العربية. رجل وصل مرحلة أنه يكتب شعر، يعني يكتب قصائد في لهجتنا يعني. فهذا الرجل كان كارثي بكل ما تحملها الكلمة من معنى. استمر العرب يقاتلون حتى صارت الثورة البلشفية اللي تكلمنا عنها، وبعد قيام الثورة البلشفية أو قبل قيام الثورة البلشفية اجتمع البريطانيين والفرنسيين في لقاء سري، وكان معهم المندوب الروسي. هذا اللقاء السري عرف فيما بعد بسايكس بيكو، المندوبين البريطاني والفرنسي اجتمعوا على أن خلاص العرب بدأوا ينتصرون والأتراك بدأوا يخرجون من المنطقة، خلونا نقعد ونشوف شنو الأملاك اللي نوزعها فيما بيننا الفرنسيين والبريطانيين. فبدأوا يتقاسمون الأملاك، وأنت تأخذ هذا وأنا أخذ هذا، وخلاص انتهى الموضوع. وأما الشريف حسين فهذا سنتخلص منه، موافقين وموافقين، الروس موافقين، هذا في عهد روسيا القيصرية. وأثناء ما كان العرب شريف حسين وابنه الأمير فيصل ويقاتلون في العقبة يقاتلون الأتراك، صار انقلاب في روسيا، وبدأ الروس نشروا هذه الاتفاقية سايكس بيكو، نشروها للعرب، قالوا للعرب تعالوا ترى هذا الموضوع، البريطانيين ترى بيقسمونكم.
فالعرب اكتشفوا عن التقسيم،
اكتشفوا قبل أن تنتهي الحرب، فصعق العرب، معقول يعني الفرنسيين والبريطانيين يفعلون هذا؟ كانت صدمة. فجاء البريطانيين يطمنونهم، قالوا لهم لا هذه الاتفاقية قديمة وألغيت، والروس انسحبوا من الحرب وما خلاص انتهت هذه، كملوا معركتكم وكملوا، صدقوا يعني صدقوا الكذب البريطاني، كملوا معركتهم لغاية ما انتهت المعركة تماما، وأخرج الأتراك من المنطقة. قبل أن أقول لك شنو اللي حصل بعدها، بقول لك بأن هذه النقطة الثانية التي صار هناك تماس ما بين الأتراك وما بين العرب، ومن هذه النقطة الثانية الحقيقة بدأت الكراهية ما بين الأتراك وبين العرب. طبعا نحن كعرب كمسلمين لا نخفي كراهتنا لجمعية الاتحاد والترقي وجمعية تركيا الفتاة، هؤلاء العنصريين المجرمين اللي ما سلم منهم حتى شعوبهم يعني. وأنا سأذكر لك ما الذي حصل بعدها حتى تعرف إجرام هؤلاء الذين لا يقلون إجراما عن محمد علي باشا وإبراهيم باشا، وهذه الزمرة الفاسدة اللي مرت في تاريخنا وللأسف. فهذا التماس الثاني بعدما تم إخراج الأتراك من الجزيرة العربية ومن سوريا وكذلك العراق، حدثت فيها معارك
ودقل. هل هذه الدول أبو محمد، هل هذه الدول طالبت بالاستقلال؟ يعني أوكي شريف حسين ممكن نعرف مبررات اللي حاصلة معها، لكن أنا ودي أعرف طبيعة الشعوب العربية بهالفترة.
ما كانت تحت السيطرة العثمانية حتى تطالب بالاستقلال، هي كانت مستقلة أساسا، لكن هناك حاميات وجيوش عثمانية في المنطقة. كان جيوش، هناك جيوش في الطائف، جيوش في المنطقة الشرقية في الأحساء، فكانت هناك حاميات عثمانية موجودة.
بس المحاربة، هل أن والله بهالفترة الدولة العثمانية ميزت البقية عن العرب؟ يعني هل في عنصرية مورست بهالفترة؟
طبعا بعد طبعا في عهد جمعية الاتحاد الترقي وتركيا الفتاة، نعم مورست عنصرية فظيعة ضد العرب. وكما ذكرت لك بأن هذا الموضوع ليس من هذه السنة تحديدا، وإنما من قبل هذا هناك اضطهاد وهناك جرائم ضد العرب. لا شك أن هؤلاء ومن جاء معهم من القوات ومن الجيوش كانوا أناس عنصريين لأبعد الحدود، لأبعد الحدود عنصريين، بل كانوا يدرسون يعني بعد ما انتهت هذه الثورة وانتهت المعركة، كانوا يدرسون أبنائهم في المدارس بأن العرب عبارة عن خونة. العرب هؤلاء كلهم عبارة عن خونة. لماذا خونة؟ لأن صارت مصادمات وصارت حروب فيما بيننا وبينهم، فبدأوا ينظرون نظرة دونية ونظرة حقيرة جدا، مع أن هم من جاءوا بالعنصرية وهم أساس هذا الفعل. وأنا سأذكر لك الآن ما الذي حصل. بعدها بعدما انتهى التواجد العثماني في المنطقة، بدأ التقسيم، بدأت بريطانيا وفرنسا فعلا بتقسيم الدول العربية الإسلامية، وتم نفي الشريف حسين إلى اليونان، وبدأ كل يأخذ جزء. يعني مثلا فرنسا أخذت لبنان وسوريا، وبريطانيا أخذت العراق ومصر، وكذلك إيطاليا أخذت ليبيا، وفرنسا أيضا أخذت الجزائر. فصار في تقسيم لهذه الدول. طيب ما الهدف من هذا التقسيم؟ ليش يقسمونها؟ مؤتمر كامبل بن أرمن، تقسيم هذه الدول، نهب ثرواتها وقتل كل من يعارض هذه الإجراءات، يعني نهب ثرواتها وقتل أبنائها والسيطرة عليهم سيطرة كلية. ليش؟ لأن هؤلاء مصدر الخطر على الحضارة الأوروبية. هؤلاء إذا استطاعوا أن يتوحدوا وأن يكونوا دولة واحدة، فهذا هو الخطر الأكبر بالنسبة لنا. لذلك هذه الدول كانت تؤمن بمبدأ القوة العسكرية وفرض الأمر الواقع، يعني يدخل بقواته ويسيطر عليك سيطرة تامة ولا يترك لك مجال أبدا أن تقول شيء. الاستعمار، هذا ما يعرف بالاستعمار القديم طبعا، استمر الوضع لغاية ما تم إعلان إسقاط الخلافة العثمانية والسلطنة العثمانية في عام 1924، وتولى زمام الأمور مصطفى كمال أتاتورك. على أساس تعرف يعني أنصح التعبير حقارة هذا الرجل، وتعرف دناءة أتباعه ومن كانوا يؤيدونه ويؤيدونه إلى اليوم، أول قرار اتخذه حذف اسم مصطفى من اسمه، فصار كمال أتاتورك، وأتاتورك يعني أبو الأتراك. 2، إلغاء الحروف العربية، اللغة التركية تكتب بالحروف اللاتينية. 3، إلغاء الأذان. 4، إلغاء تحفيظ القرآن. 5، إلغاء جميع المواد المتعلقة بالإسلام في المدارس. 6، إلغاء الحجاب، ممنوع الحجاب. هذا يمارس ضد من؟ ضد شعبهم. فأي عنصرية وأي حقارة أسوأ من هذا؟ يعني ضد شعبهم يمارس هذا الأمر ضد شعوبهم. واستمر هذا الحال فترة يعني طويلة جدا. فهذا ما حصل من 1895 إلى تقريبا 1924.
ممتاز. ودنا نفصل على اتفاقية لوزان اللي صارت في 1922. أظن هذه الاتفاقية كان له دور فيها مصطفى كمال أتاتورك.
نعم.
شنو كان دوره بهالاتفاقية؟
قبل اتفاقية لوزان صار هناك مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو في إحدى المدن الإيطالية. ومؤتمر سان ريمو أقيم هذا المؤتمر بعد خلاف حصل بين الدول الاستعمارية في النفوذ. يعني فرنسا تعترض على الملك فيصل حاكم لسوريا ويطرد إلى العراق. ففي صارت خلافات. ما يصير يعني بريطانيا تأخذون أكثر منا أو نحن نأخذ أكثر منكم وكذا. فصارت خلافات فقرروا أن يعقدوا مؤتمر سان ريمو لتحديد وضع النقاط على الحروف وهذه لك وهذه لي وخلاص ما حد يقرب إلى نفوذ الآخر. تخيل إلى أي درجة كانوا ينظرون لنا. يعني أنت تتكلم عن شعوب ودول، بل ما تتكلم عن شعوب ودول عادية، أنت تتكلم عن شعوب ودول كانوا يقودون العالم يوما من الأيام. يعني كانت لهم حضارة عظيمة وجذور عظيمة. يتقاسموننا هكذا كأننا يعني لا شيء في التاريخ. بل الأكثر من ذلك أن يعني رئاسة الوزراء في بريطانيا كانت في ورقة وقلم يحددون الدول، هذه الدولة الفلانية وهذه الدولة الفلانية وهذه الدولة الفلانية، هكذا بكل بساطة. يعني حتى يتم إن صح التعبير يعني قمع هذه الشعوب تاريخيا بالنار وبالحديد. هذا فيما يتعلق في سان ريمو. أما معاهدة لوزان فهذه بشكل كبير تتعلق في الشأن التركي أو تركيا العلمانية التي أعلن عنها مصطفى كمال أتاتورك. وأيضا معاهدة لوزان صار فيها تنازلات كبيرة جدا من قبل مصطفى كمال أتاتورك للغرب، تنازلات ضخمة وتنازلات كبيرة جدا، تخلي عن أراضي كبيرة جدا من تركيا أساسا. يعني تخلوا عن أراضي كبيرة لأوروبا على سبيل المثال وللنفوذ الأوروبي إن كان في الشرق، واكتفى بتركيا اللي موجودة حاليا جغرافيا. بل هناك بعض الأراضي أخذت فيما بعد، يعني فيما بعد عن طريق المفاوضات. وأعلن بعدها قيام دولة تركيا العلمانية. فما يعرف التاريخ أو ما يعرف التاريخ الحديث، رجل حارب الإسلام محاربة شديدة وعنيفة جدا مثل هذا الرجل الذي جيء به والذي تم زراعته من خلال أو من خلفية يهودية كما ذكرت لك، وأن إلكسندر إسرائيل قدم له المعونات والأموال الكثيرة أصلا ليقوى هذا الرجل في مؤسسة الجيش داخل تركيا.
وهو ألغى هم الخلافة العثمانية. نعم. وألغى أمور كثيرة. بس سؤال، ليش طرد الأسرة الحاكمة القديمة؟
نعم. هذا حال يعني أي انقلاب جذري يحصل. هو ما طردهم بس، هو طردهم وألغى المواطن، يعني ألغى جنسيتهم، يعني حتى جناسيهم ألغاها. يعني فطردهم كلهم وأسقط جناسيهم كلهم وصاروا يعتبرون يعني ليسوا أتراك وفق مفهومه. يعني ليسوا أتراك. وعلى فكرة ترى ما أخذوا ما استرجعوا جناسيهم إلا في وقت قريب، يعني قبل 10 سنوات أو 15 سنة، وهم أصلا يحكمون، بل هم من أسسوا هذه الدولة. إلى وقت قريب أخذوا استرجعوا جناسيهم وصاروا أتراك. فهذا شأن الانقلابات، هو الانتقام والتشفي بمن كان قبله.
ممتاز. نرجع وايد ورا، لكن هذه مرحلة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية ودنا نذكرها ونسمع القصة منك، يعني اللي هي فتح القسطنطينية. ليش تعتبر محطة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية؟
نعم.
حاولوا الكثير أن يعني يدخلونها لكن ما قدروا، واستطاع محمد الفاتح دخولها. ليش تعتبر محطة مهمة في التاريخ؟
هو القسطنطينية يعني أكثر الأنظار تتجه إلى القسطنطينية بسبب حديث وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يصح، يعني حتى إسنادا لا يصح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير ذلك الأمير. هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، لكن اشتهر. هذا الحديث اشتهر. الحديث الذي صح في هذا الجانب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتفتحن مدينة قيصر ولتفتحن روما. قالوا: يا رسول الله، أي المدينتين يعني تفتح أولا؟ قال مدينة قيصر، يعني القسطنطينية. هذا الحديث صحيح، لكن الحديث الأول ليس صحيحا، والحديث الأول الضعيف الذي لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اشتهر عند الناس منذ القديم، يعني منذ القديم. فصار لهذه المنطقة الجغرافية أهمية كبيرة جدا، الكل يتنافس يريد أن يتحقق في هذا الحديث، وكل يعني طبعا من بعد الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، كون أن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كانوا يقاتلون لله تبارك وتعالى ولإعلاء كلمة الله من الدرجة الأولى. لكن أنا أتكلم من بعد الصحابة بكثير كانوا يريدون أن يتحقق فيهم هذا الحديث بشكل كبير جدا، فكانوا يتوجهون إلى القسطنطينية لفتحها، وكانت عصية حقيقة عليهم بشكل كبير، حتى جاء محمد الفاتح. ومحمد الفاتح تولى الحكم وهو صغير جدا، وكان أبوه حي، يعني أبوه تنازل له عن الحكم وكان من خلفه، يعني كان ينظر إليه من خلفه. وما استطاع محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية إلا بعد محاولات كبيرة ومحاولات حقيقة يشاد بها. الرجل فعل ما عجز عنه من كان قبله من محاولة فتح القسطنطينية، اللي شارك في هذه المعركة 1,000,000 مقاتل من المسلمين اللي شاركوا في فتح القسطنطينية، ناهيك عن خطف المهندس المجري اللي كان أسير داخل القسطنطينية، استطاع محمد الفاتح أن يخطفه من سجنه إلى الدولة العثمانية وأن يبني له مدافع لهدم أسوار القسطنطينية. أيضا محمد الفاتح هو الرجل الوحيد الذي استطاع أن يجعل السفن تعبر من ضفة إلى ضفة أخرى عن طريق اليابسة، يعني حمل السفن عن طريق اليابسة إلى الضفة الأخرى، لأن كانت هناك سلسلة كبيرة جدا تمنع دخول السفن باتجاه القسطنطينية. واستطاع محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية، وأيضا دخل آيا صوفيا وحوله إلى مسجد. وآيا صوفيا في ذلك الوقت، طبعا على أساس تعرف لماذا الأوروبيين لم يتحركوا تجاه آيا صوفيا، أوروبا تنقسم إلى قسمين، أوروبا يسمونها أوروبا الرومانية وأوروبا البيزنطية. البيزنطيين هم الأرثوذكس اليوم، اللي هم روسيا، اللي متشاكلين مع الأوروبيين، الأرثوذكس والكاثوليك. روما كاثوليكية والقسطنطينية أرثوذكسية، والأرثوذكس هم اللي كانوا مسيطرين، يعني هم هرقل في سوريا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء الرومان. فالقسطنطينية وآيا صوفيا كانت تعتبر قبلة ورمزا كبيرا جدا عند الأرثوذكس، أما الكاثوليك فعندهم روما. فلهذا السبب لما سقطت القسطنطينية ما تحرك الأوروبيين بشكل جدي، لأن الأمر لا يعنيهم أصلا، هذه كنيسة أرثوذكسية بالنهاية. فاستطاع محمد الفاتح أن يحول هذه الكنيسة إلى مسجد وأن يضم هذه الدولة أو هذه المنطقة إلى دولته.
حلو، ودي أتكلم عن موقف الدولة العثمانية من قضية الأقصى والقدس، خصوصا آخر حكام الأقوياء مثل ما يسمى عبد الحميد الثاني.
نعم.
النقيل أرضوا على اليهود أن يسددون كل ديونه، وكانت في حالة ضعف الدولة العثمانية ومحتاج. صحيح. لكن رفض مقابل طبعا إقامة دولة اليهود.
صحيح. هو تاريخيا أن 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 تيودور هرتزل لما دخل على السلطان عبد الحميد، وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت يعني كانت عليها ديون ما يقارب 80,000,000 من الذهب، وأيضا كانت الدولة العثمانية في حال سيء جدا، يعني الخزانة كانت فاضية. فقال له تيودور هرتزل: أنا باستطاعتي أن أسدد جميع ديون الدولة العثمانية، وأن أضع في خزانة الدولة مبلغا يقيم هذه الدولة من جديد، مقابل أن تسمح لنا بإقامة وطن قومي في فلسطين. فكان جواب السلطان عبد الحميد بأن فلسطين ليست ملكي، وإنما فلسطين ملك المسلمين، ولا أستطيع أن أعطيك ما لا أملك. هذا الحوار الذي كان أو الذي دار بين السلطان عبد الحميد وتيودور هرتزل. تاريخيا السلطان عبد الحميد رفض إعطاء اليهود وطن قومي، لكن رفضه ما كان ليغير شيء من الحقائق، يعني ما كان ليغير شيء من الواقع، لأن اليهود في زمن السلطان عبد الحميد كانت يسهل لهم هجرات كبيرة جدا، وكانوا يدخلون إلى أرض فلسطين بأعداد كبيرة جدا، وكانوا يشترون الأراضي ويشترون الأملاك في فلسطين بشكل كبير جدا. يعني هذه أمور كانت ملحوظة، لكن لما كانت الدولة العثمانية في آخر أيامها كانت يعني مترهلة جدا، ما كانوا يعني ينظرون أو ما كان يبلغهم مثل هذه الأمور، أو كانوا ينظرون إليها ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء.
إحنا لما قال نسرد الأحداث محمد، أحس حتى الجمعية اتحاد الترقي، جمعية تركيا الفتاة وغيرها، الأمور كثيرة وراها شخصيات يهودية. يعني هذا يوصلني لسؤال، هل اليهود كان لهم دور في إسقاط الدولة العثمانية؟
طبعا طبعا طبعا. لا شك أن الصهيونية العالمية لما أقامت صندوقا لبناء فلسطين، طبعا تيودور هرتزل لما دخل السلطان عبد الحميد وذكر بأنه يستطيع أن يسدد ديون الدولة العثمانية، تخيل رجل يسدد ديون دولة بحجم الدولة العثمانية من أين له؟ كان التجار اليهود في أوروبا الذين يملكون البنوك ويملكون كثير من الصحافة كانوا يدفعون لهذا الصندوق بسخاء، وسخاء كبير جدا. اليهود سخروا كل ما يملكونه من أموال ومن جهود في إسقاط الدولة العثمانية وإقامة وطن قومي في فلسطين. استطاعوا أن يصلوا إلى دوائر النفوذ في أوروبا، استطاعوا أن يصلوا إلى أمور عظيمة، تسهيل الهجرات، بل أكثر من ذلك حتى الأمور المادية، يعني خلى الأمور المادية حتى الأمور الدينية. بدأ علماء اليهود وكبارهم يصدرون فتاوى في أوروبا، تخيل فتاوى يقولون بأن الجسد اليهودي الذي لا يدفن في أورشليم سيظل يصرخ إلى يوم القيامة حتى يهاجر الناس إلى فلسطين. فاليهود عملوا على كل الجوانب الإعلامية والدينية والمادية في سبيل هجرة اليهود إلى أرض فلسطين. السؤال الذي يعني يطرح نفسه، هل اليهود حق في فلسطين؟ يعني يجيك واحد اليوم يقول لك يا أخي ترى هم كانوا موجودين قبلنا، يعني ترى من أيام موسى موجودين، فخلاص يعني ترى فلسطين لهم، هل يحق لهم في مثل هذا الطرح أن تكون فلسطين لهم؟ الجواب لا، لا يحق لليهود أن يتكلموا عن فلسطين إطلاقا، لا من جهة الأقدمية ولا من جهة الدينية. وأنا أذكر لك أمثلة، إذا كان الموضوع فلسطين وأرض فلسطين يأخذها من هو أقدم على أرضها، فهذا دليل قاطع بأن العرب هم أحق الناس بفلسطين. لماذا؟ لأن الكنعانيون كانوا موجودين في فلسطين قبل إبراهيم عليه السلام، يعني قبل مجيء إبراهيم إلى فلسطين كانت قبائل عربية نزحت من الجزيرة العربية موجودة في فلسطين، فهذا في موضوع الأقدمية. طيب متى دخل اليهود فلسطين؟ دخل اليهود فلسطين بعدما هاجر إبراهيم من العراق إلى فلسطين وولد له إسحاق، طبعا ولد له إسحاق في عمر 90، وولد لإسحاق يعقوب، ويعقوب هذا هو إسرائيل، وولد ليعقوب أبناء، ثم هاجروا إلى مصر وتكاثروا في مصر ورجعوا من مصر في زمن موسى عليه السلام ودخلوا فلسطين. لاحظ، في زمن موسى عليه السلام. وفي القرآن قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. من هم القوم الجبارين؟ هؤلاء هم الكنعانيون، العرب، القبائل العربية. إذن فلسطين في الأقدمية لا يحق لليهود أن يتكلموا عن فلسطين في الأقدمية، لأن العرب كانوا موجودين قبل اليهود في فلسطين، هذا من جهة. أما من الجهة الدينية، ففلسطين لمن؟ يعني هم يقولون أن أنبياءنا كانوا موجودين هناك وأنبياءنا، نعم، نقول أن من الجهة الدينية فلسطين ملك لكل نبي يبعث في زمانه، ففلسطين في زمن موسى لموسى وقومه، وفلسطين في زمن عيسى لعيسى وقومه، وفلسطين في زمن محمد لمحمد وقومه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حكمة الله تبارك وتعالى، حتى يكون هناك ربط بين المسلمين وبين المسجد الأقصى، أن جعل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال الروماني. فالأسراء والمعراج حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى آنذاك تحت الاحتلال الروماني. لماذا؟ حتى يكون هناك ربط ما بين فلسطين وبين المسلمين. هذا من جهة. من جهة ثانية، بعض الناس يقول لك يا أخي الفلسطين هم من باعوا أرضهم، ما لنا علاقة في الموضوع. لا، الموضوع مو بهذه الصورة. هناك مبدأ إسلامي عظيم، وهو أن كل أراضي المسلمين لكل المسلمين، لا يختص بها شخص عن شخص، أراضي المسلمين للمسلمين. ففلسطين تعتبر ملك لي وملك لك وملك لكل مسلم، لا يمكن أن نتنازل عنها حتى لو تنازل عنها أهلها، خصوصا أن فيها المسجد الأقصى وأولى القبلتين ومشرى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففلسطين ملك لكل المسلمين وليست ملك اللي أناس ضد ناس. نعم.
ممتاز. الحين بنروح يعني التاريخ الحديث خصوصا الكويت.
جميل.
بشكل محلي وايد تداول فكرة أن الكويت لها تبعية للدولة العثمانية.
نعم.
وأن التأكيد على هذا الشيء أن حاكم الكويت الشيخ مبارك صباح عينوا منصب قائم مقام. فودي أعرف مسألة التبعية، هل الكويت تابعة للدولة العثمانية ولا مستقلة عن الدولة؟
نعم. هو في الحقيقة لم تكن الكويت إطلاقا تابعة للدولة العثمانية أبدا ولا لحظة من التاريخ. ما ورد في الوثائق البريطانية المطبوعة أن الكويت تابعة لقضاء البصرة، وقضاء البصرة تابع للدولة العثمانية، هذا ما ورد في الوثائق. لكن الحقيقة على أرض الواقع كانت مختلفة. الشيخ مبارك الصباح لم تكن ميوله إطلاقا إلى الدولة العثمانية، بل أن الرجل كانت ميوله لبريطانيا واضحة وأجرى معهم اتفاقيات كثيرة أصلا في هذا الخصوص. فكيف يتم تعيين الشيخ مبارك الصباح قائم مقام وهو أصلا لم تكن ميوله للدولة العثمانية؟ نعم، كان يتعامل مع الدولة العثمانية من منطلق السياسي، كان يعني يحاول أن يجاريهم في كثير من الأحيان، لكن لا يعني هذا تبعيته للدولة العثمانية. الدولة العثمانية لم تعين الشيخ مبارك الصباح قائم مقام، ولكن الدولة العثمانية اعترفت بأن الشيخ مبارك الصباح حاكم للكويت. وهنا فرق بين أن هي تعينه وبين أن تعترف بوجوده. الشيخ مبارك الصباح اعترفت الدولة العثمانية بأنه حاكم للكويت، والكويت منذ أن تأسست إلى سقوط الدولة العثمانية لم تكن تابعة للدولة العثمانية إطلاقا، وإنما كان بعض الكويتيين، بعض التجار كانوا يتعاطفون مع الدولة العثمانية، فيرسلون بعض الأموال ويرسلون بعض الأمور تعاطفا للدولة العثمانية، كونها في ذلك الوقت يعني يعتقدون أنها الخلافة وأن الخليفة اللي موجود هو خليفة للمسلمين، ويعني من منطلق إسلامي، لكن لم تكن هناك تبعية إطلاقا.
ممتاز. بما أننا قاعد نتكلم عن دخول الإنجليز والأمريكان من مؤتمر 1905 وتجذرهم في الدول العربية، ودي أنتقل حق دولة مهمة عندنا كعرب اللي هي مصر.
نعم.
منها انطلق فكرة القومية العربية، واحد رموزها جمال عبد الناصر.
صحيح.
أظن في وجهة نظر حول هذا الموضوع ووجود الإنجليز وتأثيرهم على حدث اللي هم الضباط الأحرار.
نعم. الحقيقة أن كل ما تم تداوله من تاريخ مصر وتاريخ الضباط الأحرار مغاير تماما عن الحقائق. ولو ترجع إلى المصادر الأصلية التي تحدثت عن هذه الحقبة التاريخية لرأيت العجب، ورأيت أشياء تختلف كليا عما هو مطروح وما هو موجود. أنا أعرف أن كثير من العرب في يوم من الأيام كانوا يعلقون صور جمال عبد الناصر في بيوتهم، وكانوا يعتقدون أن جمال عبد الناصر يعتبر رمز من رموز الأمة، التي بل أن كثير من الناس يقولون أن الأمة العربية لم تنجب من قبل مثل جمال عبد الناصر، بينما الحقائق مختلفة كليا ومختلفة جذريا. خلينا أبدأ معك من البدايات. الضباط الأحرار اللي تم تأسيسهم في أربعينيات القرن الماضي، من قام بتأسيسهم؟ رجل من الاستخبارات الأمريكية، وقد كتب هذا الموضوع في كتاب، وتم إهداء هذا الكتاب إلى الضباط الأحرار، إلى مجلس قيادة الثورة في عام 69. مايلز كوبلند في كتابه لعبة الأمم ذكر التفاصيل في تجنيد جمال عبد الناصر وإيصاله إلى الحكم، بل أن مايلز كوبلند ذكر في هذا الكتاب بأن أمريكا الخارجية الأمريكية هي من أممت قناة السويس قبل أن يعلن عنها جمال عبد الناصر، يعني نحن من أمرنا جمال عبد الناصر بإعلان تأميم قناة السويس. اللي حصل أن الأمريكان يختلفون عن البريطانيين في مسألة السيطرة والنفوذ. كان المستعمر البريطاني يؤمن بمبدأ القوة، احتلال الأرض وفرض السيطرة، أما الأمريكي فيختلف اختلافا كليا. الأمريكان قرروا أنهم يجرون انقلابات يغيرون رأس السلطة فقط، ويكون رأس السلطة هذا تابع لنا وانتهى الموضوع، ونستطيع أن نخرج بريطانيا من مصر، ونستطيع أن نتحكم في القرارات السياسية في مصر، بينما نعطيهم يعني مساحة من الحرية ونترك لهم يفعلون ما يشاءون، لكن في الخطوط العريضة لا يخرجون عن الإرادة الأمريكية. فجمال عبد الناصر والضباط الأحرار قاموا بانقلابهم، ترى ضباط الأحرار كلهم ما يتجاوزون 90 ضابط. تخيل 90 ضابط يقومون بانقلاب على دولة بحجم مصر وينجح هذا الانقلاب في ظل وجود قوات بريطانية محتلة لمصر، وأيضا في ظل وجود ملك تابع للبريطانيين تبعية كاملة. فكيف يسكتون البريطانيين في مثل هذه الأمور؟ يعني على الأقل 90 ضابط مقدور عليهم يعني من جهة بريطانيا. كانت بريطانيا في ذلك الوقت في قناة السويس ما كانت لهم قوات في القاهرة. مايلز كوبلند وأيضا حتى مذكرات الضباط الأحرار يعني مثل علي صبري على سبيل المثال، وأيضا أنور السادات له كتاب اسمه البحث عن الذات، وعبد اللطيف البغدادي له مذكرات أيضا، كلهم يذكرون بأن ليلة الثورة قبل التحرك أرسل علي صبري إلى الخارج إلى السفارة الأمريكية حتى يعطي خبر للأمريكان بأننا سنتحرك. طيب علي صبري لماذا ذهب إلى السفارة الأمريكية؟
بس منو علي صبري؟
علي صبري عضو من 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 ضمن الضباط الأحرار، عضو من ضمن الضباط الأحرار، وكان يعني ضابط في الجيش المصري في سلاح الطيران. لماذا ذهب إلى الأمريكان؟ ذهب إلى الأمريكان لسبب واحد، هو أن يطلب منهم أن يتدخلوا أو أن يأمروا البريطانيين أو يمنعوا البريطانيين أن لا يتدخلوا في هذه الحركة الانقلابية. فعلا البريطانيين ما تحركوا من القناة مع أن هناك انقلابا عسكريا. يقول مايلز كوبلند بأن الضباط الأحرار جمال عبد الناصر وبعض المقربين منه من قام بصناعتهم ومن قام بالتخطيط لهم ومن قام بإيصالهم ومن أنفق عليهم؟ المخابرات الأمريكية، الاستخبارات الأمريكية حرفيا هي من أوصلتهم إلى الحكم. وهذا الكتاب مطبوع الآن ويباع موجود، وذكر التفاصيل في هذا في هذا في هذا الجانب. ويقول كلمة وكلمة عظيمة، ويقول أننا اشترطنا على جمال عبد الناصر قبل أن يصل إلى الحكم أنه في حال وصوله إلى الحكم نحن لنا مطالب تلبيها. هو يقول والحقيقة أنه التزم في كل مطالبنا. هذا كلام مايلز كوبلند في 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 لعبة الأمم. فأنت تتكلم عن 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 عملية تغيير أنظمة تابعة لأمريكا، استبدلوا الأنظمة التابعة لبريطانيا بأنظمة تابعة لأمريكا، هذا اللي حصل. ولذلك في الخمسينيات والستينيات صارت حركات انقلابية كثيرة في مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي سوريا، حركات انقلابية كثيرة كلها تابعة للاستخبارات الأمريكية، وكان هدفها إخراج النفوذ البريطاني وإخراج النفوذ الفرنسي من المنطقة حتى تتفرد الولايات المتحدة، كونها القوة الصاعدة والمنتصرة بعد الحرب، تتفرد الولايات المتحدة الأمريكية في النفوذ في هذه المنطقة. طبعا الأمريكان يعني كانوا يقولون أو ذكر مايلز كوبلند بأن جمال عبد الناصر يعني كإعلاميا سيهاجم الولايات المتحدة وسياسات الولايات المتحدة، يعني فأعطوه موافقة على ذلك، يعني هاجم ما شئت وقل ما شئت عن الولايات، أهم شيء أن تتم يعني أن يكون قراراتنا وما نمليه لكم من قرارات منفذة. حتى أن الرجل يقول الذي جند جمال عبد الناصر يقول أنا من نقلت لجمال عبد الناصر تأميم قناة السويس لما خرج في خطاب شعبي أمام الناس، وقد قررت تأميم قناة السويس شركة مصرية. هذا التأميم صدر من الخارجية الأمريكية، ما صدر من جمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر والتسعين ضابط لا يستطيعون أصلا أن يواجهوا بريطانيا إطلاقا في ذلك الوقت، مع ذلك بريطانيا التزمت ولم تتحرك. فاللي يقول لك بأن حركة الضباط الأحرار هذه حركة ذاتية ولا يوجد تدخل استخباراتي خارجي، هذا يعني ما أخذ الأمور ببساطة جدا. يعني
جمال عبد الناصر هل هو تمدد لأنور، يعني أنور سادات عفوا، هل هو كان تمدد لجمال عبد الناصر؟ لأن الظاهر أنه هني قومية عربية وهني حصل تطبيع.
نعم.
شنو الفروقات اللي حصلت بينهم؟
يعني جمال عبد الناصر كان يعمل من تحت الطاولة مع الأمريكان، رجل لا يريد للشعوب أن تعرف علاقته بالأمريكان مباشرة. أنور السادات رجل صريح اتجه للأمريكان مباشرة وارتمى في أحضان الأمريكان مباشرة ونفذ كل ما يريده الأمريكان مباشرة. هذا الفرق، أن أنور السادات كان واضحا وجمال عبد الناصر لا يحب الوضوح ولا يحب أن يظهر أمام الناس بأنه تابع لأمريكا. هذه الفروقات ما بين هذين الرجلين. الغريب في الموضوع، وأنا أبي أرجع قليلا إلى إلى موضوع البريطانيين وموضوع زرع إسرائيل في العالم العربي، ما الهدف من هذا الزرع وما ما الهدف من هذا الوجود. في مؤتمر كامبل بانارمان نصوا على أن يجب علينا أن نفصل هذه القطعة الشاسعة وأن نزرع جسما غريبا بينها، بحيث أن هذا الجسم تكون له مهام، من ضمن هذه المهام هو إضعاف هذه الدول، إضعافها عسكريا، إضعافها اقتصاديا، إضعافها تعليميا، إضعافها اجتماعيا، في كل أنواع الإضعاف. النقطة الثانية هو لابد أن نضمن تفوق هذه الدولة على كل هذه الدول عسكريا، لابد أن نضمن. ولذلك من بنى المفاعل النووية الإسرائيلية فرنسا، ومن أعطى الإسرائيليين الطائرات فرنسا، ومن قام ببناء الجيش الإسرائيلي اليهودي وأيضا تزويدهم بالدبابات والمدرعات بريطانيا، ومن قام ببناء أو الدعم المادي السخي لليهود أمريكا. ولذلك لما قامت أو أعلن بن غوريون قيام دولة إسرائيل، بعدها بدقيقة اعترفت الولايات المتحدة، وبعد الولايات المتحدة بخمس دقائق اعترف الاتحاد السوفيتي بإقامة إسرائيل. وجود دولة إسرائيل في هذه البقعة من الأرض له مهام، ما هو موجود فقط، يعني ما هو وجود جمع اليهود انتهى الموضوع، لا، له مهام مخصصة ومهام محددة. ما هي هذه المهام؟ إضعاف كل الدول العربية، أيضا التفوق عليها عسكريا. هذه جزء من المهام اللي موجودة لهذه الدولة اللي تم إنشاءها وتم النص عليها في مؤتمر كامبل بانارمان قبل أن يتم إنشاء دولة إسرائيل، يعني بثلاثين سنة. وذلك قامت بريطانيا بدور كبير جدا حينما قسموا دول العربية وجعلوا فلسطين دولة تابعة، أو جعلوا بريطانيا منتدبة من عصبة الأمم المتحدة على فلسطين، بحيث أن ترى وجودنا ما هو احتلال، حتى يعطوا صورة للعرب ترى وجودنا ما هو احتلال لكن انتداب من الأمم على هذه الدولة. واستمر الانتداب البريطاني من 1920 إلى قيام دولة إسرائيل 48، وانسحبت بريطانيا وأعلن بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ما الذي صنعت بريطانيا في هذه الحقبة؟ التي صنعت بريطانيا في هذه الحقبة هو تشجيع الهجرة وتقوية اليهود داخل هذه الدولة، حتى وصلوا إلى مرحلة أنهم قادرين على أن يعلنوا دولتهم، سحبت بريطانيا وأعلنوا دولتهم. نعم،
تكلمنا عن تغيير الأنظمة وتكلمنا عن أمور كثيرة، منها سقوط الدولة العثمانية وتقسيم الدول. شنو أثر هذه الأحداث على عالمنا اليوم؟
نعم،
يعني ودي أعرف، صارت تغيرات كثيرة خلال يعني فترة قصيرة من الزمن، ودي أعرف أثرها علينا اليوم إحنا في العالم العربي.
نعم، بالنسبة لأثر هذا أو هذا الذي حدث في سقوط الدولة العثمانية أو ما جرى بعدهم من استعمارات، أو ما هو أنهم استطاعوا أن يبعدونا عن أمور كثيرة، على رأس هذه الأمور الصناعة، على رأس هذه الأمور الاستقلال الغذائي. نحن اليوم مرتهنين ارتهان كليا للحضارة الغربية في موضوع غذائنا، فلا نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي غذائيا، ولن يسمحوا بذلك هم، يعني لا يريدون أن نحقق الاكتفاء الذاتي غذائيا، لأن هذا من ضمن الخطط. ولذلك لما أصدر الملك فيصل رحمه الله في المملكة العربية السعودية قرارا بزراعة القمح في السعودية، جاء كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية ليثني الملك فيصل عن هذا القرار، لكن الملك فيصل أصر على هذا القرار، وخرج كيسنجر يعني مغضبا من السعودية، وعمل مؤتمر صحفي في السعودية وتكلم كلام وذهب. الأمريكان يعني أرادوا أن يمنعوا السعودية من زراعة القمح. لماذا؟ حتى لا يكون هناك اكتفاء ذاتي غذائيا. فهم استطاعوا أن يبعدوننا عن موضوع الاكتفاء الذاتي غذائيا أو الاستقلال الغذائي، واستطاعوا أيضا أنهم يبعدوننا عن الاستقلال الصناعي. لذلك لا يوجد عندنا مصانع بأيدي يعني عربية إسلامية، ما في مصانع تصنع وتنافس، لا يوجد. استطاعوا أن يبعدوا عنا هذا الأمر. ولذلك كانت من ضمن القرارات ومن ضمن التداعيات أيضا التي حصلت بعد مؤتمر كامبل بانارمان أن يجب أن لا نزودهم بالمعرفة ولا نزودهم بالعلم ولا نزودهم بالتكنولوجيا ولا نزودهم بالتقنية. فهؤلاء لا يمكن أن يزودوا بمثل هذه الأمور الطلاقة لا يمكن. وهذه يعني من الغرائب التي فعلا حدثت منذ 100 سنة إلى اليوم. يعني أنت تتكلم عن 100 سنة إلى اليوم لم يحصل شيء من هذا. فلا عندنا استقلال غذائي ولا عندنا استقلال صناعي اطلاقا لا يوجد. فهذه من ضمن التداعيات التي حصلت. حتى الاستقلال الدوائي لا يوجد طبيا لا يوجد. كل ما هو موجود عندنا يعني مع احترامي الكامل والشديد للأطباء اللي موجودين ولا شك أنهم يعني أناس عظماء حقيقة، لكنهم مرتهنين ارتهان كلي إلى هيئة الغذاء والدواء في أمريكا، مرتهنين ارتهان كلي إلى ما تنتجه المجلات الطبية الغربية. فكل ما ينتجه الغرب من توصيات يتم تطبيقه حرفيا دون النظر، يعني دون البحث ودون النظر. يعني ما عندنا بحث علمي في حتى ما يتعلق في الطب، ما عندنا بحث علمي. يعني وأبسط مثال لما جاءت جائحة كورونا بدأت الأمم ومنظمة الصحة العالمية تفرض بروتوكول طبي على الدول وكانوا يطبقونه بحذافيرة، وكانت هناك وفيات كبيرة جدا نتيجة تطبيق هذا البروتوكول، لكن ما كان في بحث علمي ولا كان في هناك معارضة ولا كان هناك في تمحيص. احنا مرتهنين حقيقة لهم في كل أمور حياتنا.
ممتاز أبو محمد، احنا ذكرنا الصراع ما بين الأتراك والعرب على أكثر من حدث تاريخي. اليوم كلنا نعرف أن تركيا وجهة سياحية بالنسبة لنا كعرب وخصوصا الخليج، لكن ما زال في عداء من طرف واحد. يعني العرب يشوفونها وجهة سياحية، لكن لما يوصلون تحصلون مواقف فيها نوعا ما من الكراهية من الأتراك في زمننا اليوم. شنو السبب؟
الحقيقة أن هذا السبب مثل ما ذكرت لك هو التراكمات التي حصلت بعد الثورة العربية الكبرى، وأيضا بعد قيام دولة تركيا العلمانية. العنصريين الأتراك في تلك الحقبة كانوا يدرسون أولادهم في المدارس بأن العرب هؤلاء خونة، وهؤلاء العرب لا يؤمن لهم، وهؤلاء العرب لا يتعامل معهم، لأن الأتراك في ذلك الوقت كانوا علمانيين، ما كانوا يدينون بإسلام، يعني ما في أخوة إسلامية. فتجذر هذا الأمر بالأجيال. يعني أتاتورك من 24 استمر في حكمه إلى يعني حزبه استمر في الحكم إلى 2000. يعني أنت تتكلم عن 80 سنة، 80 سنة يدرس وتدرس هذه العنصرية لأبنائهم جيل بعد جيل. لذلك لابد أن يصدر أو أن تكون المخرجات عنصرية وعنصرية شديدة جدا. وهذا الذي حصل في تركيا اليوم. اللي تشوفهم اليوم العنصريين اللي تشوفهم اليوم ترى هؤلاء ما عاصروا شيء من الأحداث التي دارت بين العرب وبين الأتراك، وإنما تلقوا هذا الأمر إما من أبائهم أو من أناس أو من يعني تلقوه بالتلقي بأن العرب خونة والعرب لا شيء ولا تتعامل مع العرب والعرب أسوأ الناس والعرب، من هذا الكلام العنصري الذي كان يزرع في نفوس هؤلاء من قبل هذه الأحزاب اللي كانت مستولية على الحكم. فهذا هو اللي حاصل. هل العنصرية لا زالت؟ نعم لا زالت موجودة، لا شك أن العنصرية عندهم لا زالت موجودة. ومخطئ من يقول لا والله تركيا ما فيها عنصرية وما فيها، لا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح. وأبسط دليل على هذا هو نتائج الانتخابات الأخيرة التي حصلت في تركيا ما بين مرشح الحزب الجمهوري العنصري الأتاتوركي وما بين مرشح حزب العدالة والتنمية. ما هي النتائج؟ النص بالنص تقريبا، يعني النص بالنص. يعني تخيل أن نص الناخبين اختاروا هذا الرجل العنصري التابع للحزب الجمهوري التابع لمصطفى كمال أتاتورك. العنصرية لا زالت موجودة لا شك، لكنها تقوى في فترة وممكن تخفت في فترة أخرى.
تشوف أن هذه في بدايتها؟ هل ممكن تتصاعد النزعة العنصرية عند الأتراك في المستقبل ولا إحنا في القمة؟
والله شوف هذا يعتمد على مسألة القرار السياسي هناك ومن يدير الدولة هناك. ممكن أن يكون الحزب الحاكم حاليا العدالة والتنمية ممكن أنه يحد من هذه العنصرية بشكل كبير جدا، تشجيع للسياحة، إن السياحة مصدر مهم جدا من مصادر دخل الدولة، فيحد من هذه العنصرية. لكن في حال وصول أحد من الحزب الجمهوري اللي هو التابع أو حزب الشعب الجمهوري التابع لأتاتورك، فأعتقد أن الأمر سيزيد إلى أكبر من هذا بشكل فظيع وكبير جدا. ترى الأتراك اليوم أهون بكثير من الأتراك في الثمانينات وفي السبعينات والستينات. يعني الأتراك في تلك الحقبة يعني كانوا يرون العرب شياطين أصلا، ما كانوا يرونهم شيء، لكن الحين أهون. يعني يمكن في عنصرية لكن عنصرية لا تقارن في السنين الماضية.
إن شاء الله تتوقف العنصرية
بإذن الله
وينتشر السلام بين الناس.
اللهم آمين.
شكرا لك الله، وإن شاء الله نكون وفقنا بتوثيق تاريخ الدولة العثمانية والعرب. يعطيك العافية.
الله يعافيك يا حبيبي. الله يسلمك.